بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المحاضرات في مثل هذه الليلة كما تقدم هي في خطى الرسالة ونساير في ذلك الكثير من الأمور ونبينها إن شاء الله لكن تزامنا مع المعراج العظيم ومع مولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ستكون في هذه الليالي متعلقة بهذين الأمرين كما تقدم في الأسبوع الماضي فمسألة المعراج تشير إلى كثير من الأمور يجب على الإنسان أن يلحظها بدقة وإمعان تقدم أن هناك نزاعا بين الفلاسفة وغيرهم من أن المعراج هل كان روحانيا مجردا لأن الجسم لا يتمكن أن يرقى إلى عالم العقل والمجردات وفي المقابل مقالة قوم آخرين أن المعراج إنما كان رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله في مقابل مقالة علماء الشيعة ومذهب الشيعة من أن المعراج كان روحانيا جسمانيا ونحن تبعا لرسالة السماء التي لا تتكلم إلا بالحق المبين قلنا لا بد وعليكم السلام ورحمة الله قلنا لا بد من ملاحظة الأمور حتى لا يتدخل عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم قلنا تبعا للشريعة لا بد من ملاحظة الشرق حتى لا تتدخل الأهواء والأذواق في المقام فيقول قائل بمقالة قوم قالوا إن المعراج كان في المنام أو كان عروجا روحانيا لأن الإنسان ما بلغ مبلغا يتمكن أن يحكم على الحقائق وهو يعيش في نقطة من هذا العالم على وجه هذه الأرض ليس قادرا أن يحكم حكما باتا على أن الإنسان بكل أبعاده جسما وروحا ليس قادرا أن يعرج إلى السماوات العلى وتقدم في مسألة المعراج أن الرسول صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج كشف الله تعالى له 70,000 حجاب من النور فها هنا تساؤل يجب أن نلتفت إليه وهو كيف يكون من المعقول أن يكون النور حجابا النور كشف وانكشاف النور إضاءة النور كشف وانكشاف فكيف يمكن أن نتصور أن يكون النور حجابا الظلمة تكون حجاب الظلمة تكون غشاوة الظلمة تكون حاجزا ومانعا من مشاهدة الحقائق فإذا تحققت الظلمة هاهنا يصبح الإنسان غير قادر أن يشاهد أقرب الأشياء إليه أما كون النور يكون حجابا فلعل هناك تساؤلا يجب أن يلتفت إليه الإنسان أنه كيف يعبر عن النور حجاب، وأن الرسول صلى الله عليه وآله كشف الله له 70,000 حجاب من النور. إخواني، النور بحسب الأذواق ربما يكون حجابا، فمن كانت محبا للنور الأخضر مثلا ويدخل في مكان، قد يصبح النور الأخضر سببا لكي يحجبك عن مشاهدة النور الأصفر أو الأبيض. فنور لرغبة ربما يكون سببا لحجاب أن تغفل عن نور آخر. وربما يكون النور لاختلاف مراتبه سببا للحجاب. النور القوي ببزوغ الشمس مثلا يكون سببا وحجابا أن تغفل عن نور الشمعة التي كنت محتاجا إليها قبل ساعات، فتغفل بعد طلوع الشمس عن نور الشمعة، فيكون نور الشمس حجابا ومانعا من التفاتك إلى نور الشمعة. وهما نور، كل واحد منهما نور. فإذا قوة النور قد تكون حجابا، والرغبة في نور معين قد يكون حجابا. نضرب أمثلة لتوضيح ذلك. فرب إنسان مؤمن ملتزم بكل أبعاد الشريعة يكون له ما في هذه الدنيا حجابا عن مراحل عليا في العوالم المختلفة. فالإنسان الذي يتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بكثير من الآيات في عالمنا هذا، قد ينتقل بواسطة الكثير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، فتكون هذه المخلوقات مع كونها من آيات الله سبحانه وتعالى التي تدفع الإنسان المؤمن إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، قد تدفعه أن يتوقف عند نور عالم الدنيا، عند آيات عالم الدنيا، فيغفل عن كثير من أسماء الله وصفاته وعن ذاته المقدسة، فتحجبه أنوار دار الدنيا بكل آياتها بكل واقعها وأبعادها النورانية، لأن كل وجود هو نور من أنوار الله تعالى، كل مخلوق هو نور من أنوار الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لعقلية محدودة، لمعرفة خاصة، ربما يكون عالم الدنيا مع كل أنواره وآياته وأدلته حجابا يحجب الإنسان عن عالم آخر. فلا مانع من أن يكون النور حجابا. والمراد بالحجاب الذي تشير إليه الروايات بالنسبة إلى المعراج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من هذه الأنواع، ليس الحجاب الذي تشير إليه الروايات الذي كشف لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس نورا لعلاقة خاصة منع التوجه إلى نور آخر كما يحصل بالنسبة إلينا. رب نور أخضر يمنعك ويجعلك غافلا عن مشاهدة نور آخر كالنور الأصفر مثلا. ورب قوة نور كالشمس تحجبك عن مشاهدة نور آخر كنور الشمعة في المثال. ورب نور كما قلنا الآن، رب عالم كعالم الدنيا، رب عالم في عالم الدنيا يجعلك متقيدا بأنواره، فترى خلق الله وترى آيات الله في هذا العالم، فتحجب عن مشاهدة ما هو أعظم. إلهي بك عرفتك، فلا تصل إلى مرحلة إلهي بك عرفتك، أو لا تصل إلى مراحل أخرى دون ذلك من مشاهدة أنوار الله سبحانه وتعالى. هل كانت الحجب التي تشير إليها الروايات أنها حجبت أو كانت حجابا لرسول الله صلى الله عليه وآله فكشفها الله له من 70,000 حجاب، هل كانت من هذا القبيل من الحجب والأنوار؟ والنور قلنا كشف وانكشاف وإضاءة ومشاهدة. تمكننا أن نتصور النور حجابا كما تصورنا الظلمة حجاب. الظلمة حجاب مطلق، لكن النور يكون حجابا بأزاء أمر آخر. هل كان الحجاب المتكلم عنه في الروايات من هذا القبيل؟ قلنا كلا ثم كلا. أرجو التوجه إخوان، رسول الله صلى الله عليه وآله معجزة عالم الإمكان، ميزان عدلها مظهر الأسماء والصفات الإلهية. من المستحيل أن يكون هناك شيء سببا لغفلة رسول الله صلى الله عليه وآله ولو كان من عالم النور. رسول الله ليس أنا وأنت حتى تكون بعض مراتب عالم الإمكان بأنوارها سببا لغفلته أو حجابه أو توجهه إلى جانب دون جانب، وهو ميزان عدل الله في عالم الإمكان. من المستحيل ذلك. رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله، هو ذلك الإنسان العظيم الذي عرج وتجاوز سدرة المنتهى وعاد إلى الدنيا مرة ثانية بعدما شاهد في السماوات السبع، وبعدما شاهد في عالم النور اللدني الإلهي الذي شاهد فيه 70,000 حجاب من النور، عاد وهو بنفسه ذلك الإنسان، فكان أبا وكان زوجا وكان جنديا وكان قائدا وكان لم تفقده هذه المراتب اتزانه بأي مرحلة من مراحل عالم الإمكان، لأنه ميزان عدله. فإذا عن أي حجاب تتكلم هذه الروايات؟ أولا إخوان، كلمة السبع وكلمة السبعين وما شاكلها من الكلمات الواردة في الكتاب المجيد أو في الروايات المختلفة لا يراد بها العدد المعين، وإنما يراد بكلمة 77 بحسب اللغة العربية الشيء اللامتناهي، كفيض الله اللامتناهي، أو المراد منها ما يكون قابلا للإزدياد اللامتناهي كالعدد. العدد قابل للإزدياد اللامتناهي، 7 تضيف إليها 1 تصبح 8، والـ100 تضيف إليها فتصبح 200، والـ1000 تضيف إليه فيصبح كذا، وهلما جرى أنت قادر أن تضيف إلى العدد ما لا يتناهى ولو بحسب الوقت. فالعدد قابل للإزدياد اللامتناهى. كلمة 77 وما شاكلها الواردة المراد منها الإشارة إلى اللامتناهي أو إلى القابل للإزدياد اللامتناهي. فإذا بعد هذه المقدمات نفتي لنقول إن الله سبحانه وتعالى بوجوده اللامتناهي هو كل يوم في شأن جديد، والعالم متغير تبعا لفيض الله سبحانه وتعالى ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. الله سبحانه وتعالى سيبدل السماوات وسيبدل الأراضين، خلقها خلقا لمقطع من مقاطع الأيام الإلهية الربوبية، وسيغير العالم وينقل البشرية أو العالم بكله إلى سماوات وأراضين أخرى غير هذه السماوات وغير هذه الأراضين، وستبدل الجنان وستبدل النيران تبعا لنا نهاية فيض الله سبحانه وتعالى، وهو الغاية التي تتبعها جميع الكائنات. وإذا كانت الغاية هي الله لجميع الممكنات في عالم الإمكان، فلا بد وأن يكون السير إلى الله سيرا لا متناهيا بحسب الأيام الربوبية. وسنشير إن شاء الله إلى الأيام الربوبية، وهل هي ما نتصوره من أيام ب24 ساعة أو غير ذلك. إذا كان الله سبحانه وتعالى كل يوم بشأن جديد وعطاء جديد وتغيير لكل حقائق عالم الإمكان، وأن كل العالم بكل أبعاده ينتقل من مرحلة إلى مرحلة يعرج إلى الله على اختلاف العروج وعلى اختلاف الممكنات، فلا بد وأن يكون الفيض من الله غير متناهي. فالسبعون المشار إليها هي حجاب في واقعها، ولا تخرج عن نطاق كونها حجابا، لكن كيف يكون نور الله في مرتبة المعراج بنوره اللدني بعد سدرة المنتهى وفوقها في عالم الإمكان، كيف يمكن أن يكون حجابا؟ إذا كان فيض الله سبحانه وتعالى مستمرا على عالم الإمكان وبالأخص في ميادين النور الإلهي، لابد أن يكون مستمرا، فكل مقطع وكل مرحلة تتجلى من الحق بأنواره سبحانه وتعالى تحجب مرحلة أعلى منها. وعليكم السلام ورحمة الله. أكرر العبارة يا إخوان، فكل مرحلة من تجليات الحق في عالم النور الذي كشفه لرسوله الأعظم صلى الله عليه وآله لابد وأن تكون بمرحلة تناسب عالم الإمكان، ليستعد عالم الإمكان بمعجزة عالم التكوين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله لمرحلة جديدة من الكشف ومن التجليات والأنوار الإلهية. وإذا كان الأمر من هذا الباب، فكل مرحلة هي حجاب تمنع مرحلة أعلى منها. فالله سبحانه وتعالى تجلى لعظيم الخلق والإنسان الكامل وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ليلة المعراج ب70,000 حجاب من النور. هذه حجب تمنع مراحل أعلى منها، وهي فيض الله المستمر إلى أبد الآبدين الذي يسايره رسول الله صلى الله عليه وآله، سايره في عالم الدنيا، ثم يسايره في عالم البرزخ، ثم يسايره في العوالم المختلفة، فالنور يكون حجابا. فالنور مع كونه كشفا وانكشاف، مع كونه إشراقا، مع كونه تجلي لمظاهر الحق بكل أبعاد الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله ليلة المعراج، لكنه حجاب، الإنسان يبقى محجوبا عن لا نهاية الحق. الإنسان يبقى ولو كان سيد الكائنات يبقى محجوبا عن لا نهاية الحق، والحق سبحانه وتعالى يفيض الإفاضات على صدر هياكل الممكنات، يفيض ب70,000 حجابها النوري على رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى مثل المحجوب بظلمات الحجب والأخطاء والذنوب، إن أفاض علي نورا واحدا قد يكون كثيرا على مثلي وأمثالي من المحجوبين بحجب الظلمات. وهناك إخواني في مسألة المعراج قضية لا بد من الالتفات إليها حتى لا نكون تابعين لكل كلمة تطلق في كل مكان. تقدم في الليلة المتقدمة في الأسبوع الماضي على أن هناك كلمات قد تقال ونأخذها وكأنها من إرسال المسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الكائنات يستعين بخديجة رضوان الله تعالى عليها مهما بلغت من المكانة ليميز بين نداء الحق ونداء الشيطان، فيستعين بخديجة ليعرف أن ما سمعه من النداء هل كان نداء رسول لله سبحانه وتعالى، هل كان نداء حق، هل كان نداء نور، أو كان نداء شر وشيطان وضاق. مثل هذا النبي ليس نبيا لنا، هذا نبي القوم الذين قالوا في حقه إنه حامل بريد، فليتمكن يوم القيامة كمثلي ومثلك أن يخلص رقبته من العذاب والنار. فنأتي ونقول إخواني في مسألة من مسائل المعراج المتداولة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله لما عاد من المعراج ونزل إلى السماء التي فيها موسى عليه السلام سأله موسى ماذا أمرك ربك، فأخذ ينقل لموسى ما أمره الله سبحانه وتعالى به حتى وصل إلى مسألة الصلاة، فقال له أمرني ربي أن أخبر الناس على أنه يجب عليهم كذا صلاة في كل يوم، وتقول الروايات كانت 70 أو أقل أو أكثر من ذلك في كل يوم. فقال له موسى يا رسول الله يا محمد إن قومي قلت لهم بأقل من ذلك من أوامر الله سبحانه وتعالى ولم يطيعوا ولم يمتثلوا ولا طاقة لهم بذلك، فارجع إلى ربك واخبره إن الناس لا قدرة لهم لا مقدرة لهم على مثل هذه العبادات. فرجع إلى ربه، فالله سبحانه وتعالى خفف عليه وعلى أمته فأنزلها من 70 إلى 60، ثم جاء إلى موسى فنصحه مرة ثانية وعاد إلى ربه، وهكذا أخذ نازلا صاعدا في السماوات يناجي ربه أن يخفف على أمته حتى وصلت الصلاة أو الصلوات إلى 5 سطرائط في كل يوم. مثل هذه الكلمات ومثل هذه العقليات ومثل هذه المنازعات بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله، ومثل هذه الإرشادات من موسى عليه السلام على جلالة قدره لسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله لا تتناسب مع ما نعرف من التوحيد ومن النبوة ومن مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه من الثغرات التي فتحت علينا من طريق بعض من فتح هذه الثغرات فأدخل اليهود ليتكلموا لنا بكثير من الأحاديث. فتحت الأبواب لكثير من اليهود في حص بعض الخلفاء ليتكلموا إلينا بمثل هذه الكلمات حتى يصبح موسى عليه السلام يعرف محمدا صلى الله عليه وآله والله سبحانه وتعالى وكأنه لا يعلم أمرا من الأرض، فيقع بينه وبين موسى وبين محمد صلى الله عليه وآله ما يناسب البشر، ثم يتراجع الله سبحانه وتعالى عما رآه للبشر بواسطة إرشاد موسى عليه السلام، ويتشكر محمد صلى الله عليه وآله من إرشادات موسى عليه السلام. مثل هذه النبوات لا أظنها تتناسب مع عقلية شيعي تتلمذت على أيدي أهل البيت عليهم السلام ليتكلم بهذا المنطلق من مثل هذه الكلمة. وهناك الكثير إخواني في مسألة المعراج، ولكن لا بد من الإشارة إلى مسألة نتكلم عنها بقدر ما في هذه الليلة ونتمها إن شاء الله في الأسبوع الآتي في مسألة الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك أمر لا بد من الالتفات إليه، وهو ما ربما تصوره الكثير من الناس أنه إذا ظهر سيكون الدم إلى الركب، وأن الشعار له ولأصحابه يا لثارات الحسين عليه السلام. فراح البعض منا يتصور أن هذا الشعار يدعو إلى روح الانتقام والتصفيات العامة، فظن البعض ولو كان من أتباع آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه عند ظهور ستحصل مجازر وستصفى الكثير الكثير من الناس، والحال أنه عجل الله تعالى فرج لا يأتي إلا بسنة رسول الله، سنة الرحمة للعالمين. وقد ورد السلام عليك أيتها الرحمة الواسعة. الرحمة الواسعة ومن جاء لإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جاء ليطبق كتاب السلام وهو القرآن المجيد، ومن جاء ليطبق شرع السلام، لا يمكن أن يتصور في حقه متصور على أنه يصفي الناس بمثل هذه التصفيات، حاشا لله. فهو ما يأتي إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله بعد اندراسها وبعد اضمحلالها وبعد تشويهها وتغييرها وتفسيرها بتبع الأهواء والأغراض، حتى تصبح شريعة رسول الله شبه المندرسة إلا في إطارها العام، فيأتي لإحياء تلك السنة النبوية، سنة الرحمة، سنة السلام، سنة العطف، سنة الإحسان. وليس من المعقول أن يتصور الإنسان أنه يأتي بدوافع روح الانتقام كما يتصور البعض. الانتقام لا يتناسب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو القائل ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وإذ به يدخل مكة المكرمة بعدما ارتكبت ما ارتكبت قريش من الجرائم، فيقول لهم اذهبوا أنتم الطلقاء. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن الدروس التي يجب علينا إخواني أن نلتفت إليها حتى لا نقع في الأخطاء، أن كل حديث ولو صح فضلا عن كونه ضعيفا أو قابلا للتفسير، لا بد وأن يعرض على كتاب الله، فما ناسب كتاب الله أخذنا به، وما خالف كتاب الله وجب علينا أن نضرب به عرض الجدار. فلو فرضنا أن حديثا أو أحاديث وردت تقول بأن قيام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف سيكون قياما دمويا لتصفية الحسابات بتفسير يا لثارات الحسين بمثل هذا التفسير، لوجب علينا أن نؤول الحديث أو نضرب به عرضا جدا. فكيف يمكن أن يتصور متصور على أنه يأتي بمثل هذه الأمور؟ لكن هناك أمر لا بد من الالتفات إليه. بأداء كل دعوة إلى الحق هناك سجود، لا يمكن أن تنتشر الدعوة على وجه الأرض وتضرب أركانها على وجه الأرض وأوتادها على وجه الأرض مع وجود تلك السجود. وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى. ما تمكنت عيسى عليه السلام ولا موسى عليه السلام ولا بقية الأنبياء والمرسلين أن ينشروا دعوة الحق إلا بإهلاك النمرود، إلا بإهلاك فرعون، إلا بإهلاك مشيقة قريش من المجرمين، حتى دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالهلاك حينما أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فنحن لا ننكر سنة إلهية ثابتة لا شك ولا ريب فيها. إذا وجد الله سبحانه وتعالى سواعد المؤمنين وسيوفهم كلت عن مقاومة المجرمين المصرين على العناد على وجه الأرض، ينصر الله دينه ولو بطوفان. ينصر الله سبحانه وتعالى دينه ولو بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما تعرض لتهديد من قبل كسرى فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقتل بواسطة ولد. نحن لا ننكر أن الله سبحانه وتعالى من جملة سننه أنه لا بد وأن يرفع السجود أمام الدعوة، ولا يمكن أن يجعل الدعوة تقف بأزاء سجود لا يمكن أن تعالج بحال. هناك إنسان يعالج بالمال ولو كان حاقدا. الله سبحانه وتعالى جعل للمؤلفة قلوبهم، جعل مالا يؤلف قلوبهم، فأعطاهم رسول الله مالا حتى يكفوا عن الخلاف. وهناك من جاءوا بالدليل والبرهان، وهناك من المضطهدين من جاءوا لرسول الله ليخلصهم من العبودية والاضطهاد فقبلوا شريعة رسول الله. كل إنسان على وجه الأرض له منهج وله طريق يمكن بواسطته أن يأتي إلى شرع الله سبحانه وتعالى، لكن هناك من الناس جرثومة فساد على وجه الأرض، لا يمكن أن يصانع بسيف، ولا يمكن أن يصانع بمال، ولا يمكن أن يصانع بدليل ولا برهان، ولا يمكن أن يصانع بأي طريقة، لأنه يحمل روح الحقد والخباثة والكبر الشيطاني. فهؤلاء لا بد أن يصفوا حتى تتمكن الشرائع أن تضرب أركانها على وجه الأرض، مثل أبي جهل وهو ساقط على الأرض يسأل الركبان ويسأل الناس لمن الدائرة، ألنا أم لمحمد صلى الله عليه وآله. الإنسان الذي يكون بهذه الحالة وهو يصر على العناد وعلى مقاومة السلام كأبي جهل، هذا تجاوز فرعون حين الغرق فقال آمنت بربي موسى. فالإنسان الذي يصل في الفرعنة والكبرياء والجريمة كفرعون محمد صلى الله عليه وآله وهو أبو جهل، أن يسأل وهو ساقط لمن الدائرة، ثم يتعالى على ابن مسعود قائلا أطلب منك طلبا أن يقتلني ويحز رأسي أحد الكبار، أحد المحترمين، أحد الأعاظم، أحد الأطايب كمحمد أو علي أو فلان أو فلان. هذا الإنسان المتعالي حتى عند الموت هذا لا أظنه أنه يصلح بكلام حق، أو يصلح ولو بسجن ليعود إلى الحق بعد فترة من الزمن. مثل هؤلاء لا نتردد أن الحجة عجل الله تعالى فرجه لا بد أن يصف فيهم، وهم قلائل شواذ من البشر لا يصلحون إلا بالموت. ومن أبرز هؤلاء أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله، ولا أريد بأعداء آل محمد المذاهب الإسلامية، المذاهب الإسلامية لا عداء لها مع آل محمد بما هو هو، وإن أخطأوا في كثير من مفاهيمهم لمسألة آل محمد وللقربة وللمحبة ولما شاكل هذه الأمور وسنشير إليها إن شاء الله. هؤلاء مخطئون، هؤلاء ضالون عن الطريق. نحن نتكلم عن أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله، هؤلاء حاقدون ومظاهرهم في العراق واضحة، مظاهرهم في العراق واضحة بحزام ناسف ينتحر ظانا ذلك قربة إلى الله تعالى. وليس بغريب أمثال هؤلاء الجهال المجرمون. إذا كان هناك من الناس من يتقرب إلى الله بقتل علي كابن مجرم، فلا نستغرب اليوم أن يتقرب جاهل مجرم يرتكب الجريمة بنظره يتقرب إلى الله بقتل شيعي. إذا كان بقتل علي قد يتقرب الإنسان إلى الله، فلا عجب أن يتقرب جاهل اليوم بقتل شيعي في العراق أو في منطقة ثانية قربة إلى الله تعالى مثل هذه العقول المتحجرة، مثل هذه العقول الحاقدة التي ما عرفت من الدين ولا من الشريعة إلا حقدا، ظنته دينا ظنته شريعة، لابد وأن تصفى حتى يتمكن الحجة عجل الله تعالى فرجه من بسط الشريعة على وجه الأرض ومن بيانها ومن توضيحها، لأن هؤلاء السجود لا بد من رفعهم على يد الحجة عجل الله تعالى فرجه الشرك. ونشير إلى مصدر الإخوان في المقام: لكل عمل غاية، لكل عمل غاية. الإنسان يدخل إلى المدرسة غايته إما العلم أو غايته أن يحصل على شهادة حتى يعمل من خلاله، والإنسان يتحرك من هنا ويذهب إلى بيت الحرام، إلى بيت الله الحرام بغاية معينة، قربة إلى الله تعالى أو لأي غاية أخرى. وهكذا كل إنسان في كل عمل لا بد وأن تكون له غاية، والله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض إلا لغايته، ولا يكون الخلق عبثا، وما قال بالعبث إلا بعض البعيدين عن المعاصي. فنتساءل ها هنا، فنتساءل إخواني ها هنا، أمة تدعي ما تدعي من المعارف والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله والقرب منه، وأنها جاءت لتحيي سنة رسول الله من بعده، ما تساءلها هنا حينما وقف علي عليه السلام وقال: سلوني قبل أن تفقدوني؟ هل سألت هذه الأمة عن بطون القرآن اللامتناهي؟ هل سألت هذه الأمة عن معارفها ولو عن أحكامها؟ هل سألت هذه الأمة عن السماوات والأرض؟ هل سألت هذه الأمة عن أبعاد الحجب النورية؟ هل سألت هذه الأمة عن كثير من المعارف؟ أم قام جاهلها ليقول: كم لك كم شعرتي يا لحيتي يا علي؟ هذا نمط من أفراد هذه الأمة، لو كانت من شذاذها لما تمكن أن يقابل عليا ويقف في المسجد مخاطبا لعلي وهو أمير المؤمنين. فإذا لمثل هذا أشباه، هذا ظهر والكثير منهم ما ظهر، وإلا لو كانت مثل هذه العقليات لا تتناسب مع المسلمين لما تمكن هذا أن يقف ويخاطب عليا عليه السلام: كم شعر في لحيته. ومن قبل ذلك وقف رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر أيام حياته يخاطب الناس: أيها الناس، سلوني عما بدا لكم قبل الساعة. فيقوم إليه رجل يقول له: يا رسول الله، أسألك، هل أنا ابن أبي في الجاهلية أو أن أمي ارتكبت أمرا؟ هذه العقلية يخاطب بها سيد الكائنات، يخاطبها مسلم، يخاطبه بها مسلم. ويقف رجل ثاني لا أريد أن أذكر اسمه واسمه موجود في الأحاديث، فيقول له: يا رسول الله، لا تفضحنا بما ارتكبنا أيام الجاهلية. ظن أن رسول الله يريد أن يودع الدنيا بفضيحة الناس والمجتمع ويبين ما كانوا يرتكبونه أيام الجاهلية وهم يعدون العدة لرقي الخلاف. هكذا كان رسول الله يعيش مع المسلمين. فنتساءل عندها: إن كانت النخبة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله تسأل عن الأمهات في زمن الجاهلية، ويسأل آخر أن لا يفضحه رسول الله بما ارتكب في أيام الجاهلية وهو من كبار القوم، ويقول ثالث: كم شعر في لحيتي يا علي؟ أتظنون أن بهذا المستوى كانت الأرضية مؤهلة لتشرح بطون الرسالة وأبعاد رسالة محمد صلى الله عليه وآله التي هي تبيان لكل شيء؟ ويا ليتها كانت فلتة، فصاحب الفلتة يرجع بعد الفلتة، لكنها كانت فلتة، فراحت الأمة تعيش الفلتة فلتة بعد فلتة حتى أصبحت الشريعة شريعة الفلتة على عقلية قوم. فهل من المعقول يا إخواني أن يترك الله سبحانه وتعالى دينه بما ذكر في كتابه وجعله تبيانا لكل شيء، أن يترك كتابه غير مفهوم بأبعاده يفسره المفسرون طبقا لأهوائهم إلى قيام يوم الدين، ولم يقم عليهم الحجة البالغة على أنكم كنتم عن الحق تصدون وكنتم غافلين، ولذا ما فهمتم شرع الله. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام: عرفنا ما كان وما يكون من كتاب الله، ببصيرة يعرف من القرآن المجيد ما كان وما يكون، وببصيرة قوم آخرين يا ليتهم تركوا الأبعاد والبطون وفهموا الظواهر لكتاب الله. فالكتاب الذي تركته هذه الأمة ولم تفهم حتى أبعاده أو ظواهره فضلا عن بطونه، لا يمكن أن يتركه الله سبحانه وتعالى إلى الأبد غير مبين. فسنبين إن شاء الله إنه عند الظهور للحجة عجل الله تعالى فرجه لا بد وأن تشرح بطون الرسالة ب77 بعدها، ولا بد وأن يحقق عجل الله تعالى فرجه كل ما ورد من كلام في الكتاب المجيد. القرآن تكلم عن معراج طاف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله الكائنات في أقل من لحظة، وتكلم القرآن عن إحياء الموتى، وتكلم القرآن عن كثير من الأمور المختلفة، وتكلم القرآن عن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وتكلم القرآن عن كون السماوات والأرض 7. هذه الأمور لا يمكن أن يتركها الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، بل لا بد وأن يثبت أن القرآن المجيد جاء بأمور وادعاها وتكلم عنها كانت حقا، وسيبينها الحجة عجل الله تعالى فرجه. فسنتكلم إن شاء الله عن غاية الظهور، وأن الظهور هو غاية بعثة الأنبياء، ولا يمكن بدون عدل وبدون رجل عظيم يطبق كل شرع الله من زمن آدم عليه السلام إلى الخاتم أن يترك الله سبحانه وتعالى البشرية تتخبط بدون أن يحصل التطبيق السليم حتى تقام الحج على الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، أنهم كانوا عن شرع الله غافلين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.